أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تم الكلام بالأمس في الإعراب الأصلي وهو الإعراب بالحركات، وكان كلامنا قد تممنا فيه ما يرتبط ببناء فعل الأمر والآراء فيه، وما يرتبط بفعل المضارع متى يبنى ومتى لا يبنى. وقلنا بأنه يبنى فقط وفقط في حالتين: فيما لو اتصلت به نون التوكيد بلا فصل، وفيما لو اتصلت به نون الإناث. وأما إذا اتصلت به نون التوكيد مع الفصل فيعرب، لا يكون مبنيا. وبينا بالأمس أيضا بعد ذلك علامات الإعراب الأصلية: الضم والفتح والكسر والجزم بالنسبة للأفعال. اليوم إن شاء الله نبدأ بمطلب مهم سيطول إلى أسبوع تقريبا، وهو مطلب ما يسمى بالإعراب الفرعي أو الإعراب النيابي، لأن الأصل في الإعراب الحركات. في بعض الأحيان تنوب عن الحركات حروف. يقول المصنف: وارفع بواو وانصبن بالألف، واجرر بياء ما من الأسماء أصف. يبدأ هنا يقول علامة الإعراب، هو بهذه الطريقة يعمل، يذكر العلامة ثم يذكر كل ما ينضوي تحت هذه العلامة وشروط انضوائه تحت هذا الإعراب الخاص. هنا يشرع ببيان ما يعرب بالنيابة وما يعرب بالإعراب الفرعي من الأسماء. عليكم السلام ورحمة الله. ويقول علامة الإعراب، علامات الإعراب هي الواو بدلا عن الضمة، والألف بدلا عن الفتحة، والياء بدلا عن الكسرة. ثم يقول أنني الأسماء التي سأذكرها فيما يلي هي التي تعرب بهذه الطريقة. الأسماء التي سيذكرها، أولى هذه الأسماء، الأسماء الستة: أب، أخ، حم، هن، فوه، ذو، مال. فقالوا بأن المشهور فيها، المعروف فيها، أنها معربة بالحروف، فترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء. فتقول: جاء أبو زيد، رأيت أباه، ومررت بأبيه. فتكون الواو حينئذ هي علامة الإعراب بدلا عن الضمة، والياء علامة الإعراب بدلا عن الكسرة، والألف علامة الإعراب بدلا عن الفتحة. وهكذا، هذا فعلا لا يوجد فيه ذاك المطلب. في الحقيقة في مسألة الأسماء الستة يوجد أقوال متعددة، الأقوال كثيرة في كيفية إعراب الأسماء الستة. ما ذكره المصنف لعله المعروف المشهور، وهناك آراء أخرى. البعض يقول كأنه جمهور أهل البصرة أنها معربة من مكان واحد كما عبروا، والألف والواو والياء هي حروف الإعراب. نعم، يعني لها إعراب على هذه الحروف، هكذا يعبرون عنه، معربة بحروفها عوضا عن الحركات. الرأي الثاني، الرأي الذي ذكره ابن عقيل، ابن عقيل ليست عادته أن يناقش كثيرا المصنف، ولكن في بعض الأحيان يناقش، فذكر ابن عقيل هنا أن الصحيح أنها معربة بحركات مقدرة. هذا الرأي الثاني، أن هذه الأسماء الستة معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء. يعني عندما تقول جاء أبو زيد، أبو ليست مرفوعة بالواو وعلامة رفع الواو، بل لا مرفوعة بضمة مقدرة على الواو. حسوا من فرق هكذا
في ثمرة عملية لإلها في مكان ما ولا بس
الضمة لهذا الاختلاف. فعلا بحسب الظاهر لا، اختلاف في القراءات، هذا اختلاف في اللغة، يعني اختلاف في عدة لغات فيها. يعني هذا القول الثاني. القول الثالث، أهل الكوفة الكوفيون ماذا يقولون؟ فصلوا بين حالة الإفراد وبين حالة الإضافة، فقالوا الحركات تكون علامة على إعرابها عندما تكون مفردة غير مضافة، وأما إذا كانت مضافة فإنها تعرب بالحروف. واضح إن شاء الله؟ على أي حال، نحن الذي يهمنا معرفة الآراء بشكل عام ورأي الماتن. رأي الماتن ولعله المعروف أن هذه تعرب بالحروف وليس بالحركات. بعد ذلك هذه الأسماء الستة في الحقيقة ليست على نسق واحد، يعني ليست كل هذه الأسماء الستة درجة الاتفاق في إعرابها على درجة واحدة. فيبدأ المصنف بذو وفو، يبدأ بها أول ويقول من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بان. إذا ماذا يقول؟ من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بان. هنا في الحقيقة يذكر أولى أو اثنتين من الأسماء الستة التي تعرب بالحركات، ويذكر ضمنا ما إنها متى تعرض بالحركات بالحروف. لا لا، أبانا أبانا أبانا، نعم. فإذا بدأ بهذه الأسماء ذو وفو تعرب بالحروف عوضا عن الحركات بالإعراب النيابي والفرح. في الحقيقة ذو تارة تأتي بمعنى صاحب، فتقول ذو مال، ذو عقل، ذو جاه، ذو علم، ذو دين، يعني صاحب. يشترط في إعراب ذو إعراب الأسماء الستة هذا أن تكون بمعنى صاحب، أن تكون بمعنى الصحبة، تفيد معنى الصحبة. ولذلك لذا قال من ذاك ذو إن صحبة أبانا، يعني إذا كان يفيد أبانا، يعني أظهر، إذا ظهر منه معنى الصحبة. واضح إن شاء الله؟ طبعا ماذا يحترم؟ هناك ذو أخرى في بعض اللغات، ولعلها لغة طيب، يعتقدون أن ذو بمعنى الذي، أو لديهم ذو تستعمل بمعنى الذي، فلا يكون مفادها كمثل قولك يا ذا الجلال مثلا، أو يا ذا الشأن مثلا، لا، يكون مفادها شيء آخر. يكون مفادها هذه الاسم الموصول. الآن يضرب مثالا على ذلك، يقول ما هو إعرابها إذا كانت اسما موصولا؟ الشارح يبين أن إعرابها عندما تكون اسما موصولا أنها لا إعراب لها، بل تكون مبنية، أنها لا تكون من المعربات، بل تكون من المبنيات، ومبنية دائما على الواو، يعني في الرفع والنصب والجر، وفي الحقيقة تكون هي مبنية على السكون، على السكون التي في آخر الواو.
وعلى هذا تقول على لغة طي: جاءني ذو قامة ورأيت ذو قامة ومررت بذو قامة. عند لغة طي ذو مش ذي وذا، ذو تستعمل عندهم بمعنى الذي، يعني بحسب الظاهر الآن هذا لا أقل حسب ما يظهر من لغة من عبارة الماتن هنا أن ذو الرائج فيها، لا أستطيع أن أجزم، أنا لم أراجع لغة الطي، الرائج فيها أن تكون بهذا المعنى عندهم، يعني يروج كثيرا أن تكون، ولكن لم أعبر أنها تكون دائما بهذا المعنى لأني لم أتتبح ولم أرى، لعلهم يستعملوها بمعنى آخر لمائز لكذا. الشاهد الشعري: فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفاني. محل الشاهد في هذا البيت: فحسبي من ذو عندهم ما كفاني. معنى البيت ما هو؟ معنى هذا البيت يريد أن يقول الشاعر في هذا البيت أنه نعم أحسن، أنني إذا لقيت الكرام الموسرين فيكفيني أن آخذ فحسبي، يعني بزيادة علي أن آخذ ما يكفيني من الذي عندهم. محل الشاهد هو فحسبي من ذو عندهم، واضح إن شاء الله، لأن ذوها هنا لا يمكن أن تكون بمعنى صاحب، ذو عندهم لا تفيد معنى الصحبة بوجه من الوجوه. نعم، لأنها إذا كانت لا أقل بمعنى الصاحب كانت ستعرف بماذا؟ ذي، لا أقل على اللغتين، لأن قلنا لغة تقدر الحركات ولغة تعرف بالحروف، إن قلت أنت قد يكون هذا على اللغة الثالثة لا أدري، هذه الشواهد لابد أن تحل فيها أنه الشاعر على أي لغة. يقولون أن الشعراء يتكلمون على اللغات الرائجة في زمانهم لكي لا يعاب عليهم، بالنتيجة تصور الآن أنا أكتب قصيدة من الشعر على لغة أكلوني البراغيث، ستأتي ما هذه لغة أكلوني البراغيث، بيضحك علي ويعاب علي ذلك، والشعر كان صنعة رائجة في ذلك الزمان من هذا الباب. طيب إعراب هذا، فضل شيخنا: فإما كرام أو فرش بالباب والإخوان مكمل.
لا مش
كرام، وإما كرام
إذا لقيت، إذا لقيت كرام،
نعم فاعل لفعل محذوف، يعني يعبر عنه محذوف هنا، إذا ما بقول مؤخر مبتدأ الخبر متأخر. نعم، فإما كرام، كرام فاعل لفعل محذوف يفهم من السياق وهو لقيتهم. موسرون يا شيخ محمد، كرام موسرون، موسرون ماذا تكون؟ نعت لي نعم
لقيتهم مفرد لقي الفعل الماضي.
نعم
لقيتهم
فاعل
فاعلهم هو مضاف.
نعم
الحسب حقيقة على الفعل
لقيتهم، التاء فاعل والهاء مفعول به. نعم، هذه هاء ماذا يفهمونها؟ هاء الضمير وليست هاء التنبيه، هاء التنبيه لا محل لها من الإعراب، هاء الضمير يعبرون عنها. نعم،
بيقولوا
إما الهم كلها، وإما واحد منا بيد للتنبيه والآخر هو الذي يكون في محل نصب. هذا
فيها
كلام، سيأتي معنا إن شاء الله باب المضمرة. فضل الشيخ الكبير فحسبي
فجواب الشرط.
نعم،
حسبي اسم
هذا حسب حسبي اسم ولا فعل حسبي؟
لا اسم.
اسم نعم.
حسبي يعني
يكفيني. نعم
حسبي.
شو محل من الاعراب؟ طيب
يا
فحسبي شو محل من الاعراب؟ هو حسب المعنى شو مبين معنى هذا يقول
هو في واقع
قد يأتي اسم في بعض الأحيان دون شروط يأتي اسم فحسبي
خبر
عن ماذا؟ ما هو مبتدأه؟
لا على ارتياط الجمل فحسبي وكأنه مثلا يخبر عن شيء
في
مفتل.
لا إذا اسم لا مبتدا
عام
إذا اسم
أنا
مش
عم
بعرف ليش اسم
هو ليش فعل حسبي؟ خلينا نطبق علامات الاسم والفعل.
حسبي
يضاف عندما تقول حسبي هو مضاف مضاف إليه أو لا؟ حسبي مضاف حسبي هي مضاف مضاف إليه أصل الكلمة حسب حسب المرء نعم فهي اسم حسما. طيب هذا الاسم شو محله من الإعراب؟
مبتدأ
يجب ولكن الاشتغال بالحركة المناسبة بالكسر.
حسبي مش مثل غلامي و
حسب بمعنى كافي يعني حسبي يعني كافي لي كاف لي هذا هو معنى حسبي إذا بدك تروح يعني بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة.
لا
نعم
صدق مثلا عرفنا هاي في
تنوين التنكير.
يعني
تقول مثلا تقول كاف كاف كاف
وكاف. لأن أنت ذكرت
في مولاي شو كيف أنت أي الأصح أو أي
بالنسبة لي تنوين التنكير في هذا الموضوع. إيه. يعني مثلا لما في الأولى أنا ما كنت قاصد يعني أتكلم على سبيل الحكاية ولذلك كان أبين المعنى اللغوي نفسه بصدد التحريك وإلا هي بحسب موقعها هنا في الجملة تقول كاف لي
كاف لي
هذا بحسب موقعها هنا في الجملة. نعم
الشيخ هون بيحسن مش مش بنقول لأنه متصلة بالياء نتكلم فنقول الكسر عوضا عن الضمة يعني
بحركة المناسبة له يعني هي مبتدأ بتكون حسبي بحسب هو الإعراب بالنتيجة تابع للمعنى صحيح؟ ماذا يقول هنا كاف لي من الذي عندهم ما يكفيني. طيب إذا مبتدأ لابد أن يكون إخبار عن شيء في الجملة
يكفيني الذي عندهم مما يكفي
يعني كاف لي
من الذي
عندهم ما يكفي مش هذا شو بتصير
كاف لي لأنه أعطينا كاف لي
يعني
هو كاف ايه واضح ولكن بالنتيجة المبتدأ والخبر يعني وين في إسناد ما بين حسبي وما بين غيره؟
ما في.
إذا ما في إسناد يعني ما في ابتداء.
ما في ابتداء. لما نحن نقدر الإسناد
نقدر الابتداء. يعني بتعتبر إنه في مبتدأ محذوف أنت شو تقديره بدي يصير المبتدأ؟
فلقيا حسبي أو
مش حال مش حال كاف إلى الحال مذكور حال كاف
المقدرها من أولها بكاف لي لقياهم يعني شو بصير أنت عم تحذف لقيتهم فحسبي من الذي عندهم. إيه أنت عم تعتبرها هي الخبر، لقيتهم حسبي. طيب بيزبط خبر آخر، يعني هل يكون هناك خبر آخر من هذه الجملة؟ هو شو عبر؟ خلينا شوف، هو عبر هكذا: فحسبي من الذي، اسم الموصول، يعني أصل هذه الجملة هكذا: فإما كرام موسرون لقيتهم من الذي عندهم فحسبي ما كفاني. حسن كيف؟ فإما كرام موسرون لقيتهم، يعني كأنه يكون هذا اسم الموصول المبهم، يعني المقدار حسبي، حطوه في النتيجة اسم الموصول المبهم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الشيء الموجود عندهم، صحيح؟ فيكون هذا المقدار هو الذي يكون كاف لي من الذي عندهم، صحيح؟ فتكون حسبي خبر مقدم، ويكون ذو هذا بمعنى الذي هو مبتدأ مؤخر. واضح إن شاء الله كيف بتصير الجملة أو غير واضح؟
مؤخر لاتصاله، يعني لكونه اسم جار وحرف جر ومجرور.
نعم، لأنه الموصول بعد حرف الجر واقع من الذي، يعني نعم.
طيب إخواني كمان نرجع نيجي نقول إنه حرف الجر والاسم المجرور متعلقان، متعلقان
بالمبتدأ بيكونوا.
إذا بدنا نقول إنه هن إعراب مبتدأ، ثاني متعلقان
بالمبتدأ. لا بالدقة، مش اللي لا مش الجملة الجار، يعني جملة شو اسمه شبيهة بالمضاف هي التي تكون مبتدأ، يعني ماذا تكون مبتدأ؟ الذي يكون مبتدأ هو نفس اسم الموصول الذي، إنه أنت بالدقة الذي هنا ما هو، يعني هو اسم مبهم عن ماذا؟ الذي مش اسم مبهم، اسماء الموصولة عن شو بدي دل هون؟ كأنه الذي حسبي من عندهم ما كفاني. واضح ان شاء الله؟
واضح من ناحية المعنى، ولكن انا جلد كوني من الذي، من الذي
ايه. نحن ما عم نعرب ونقول انه المبتدأ هو من الذي، عم نقول الذي هو المبتدأ.
يعني في هل أقدر أقدم الاسم المجرور بدون حرف الجر اللي عنده أو آخره؟ يعني عم نيجي نقول الذي هي المبتدأ المؤخر.
ايه؟
في من لا لازق فيها، يعني من الذي دائما هذا من الذي حتكون إذا بدي قدمها مؤخرة ولا مشتبه بشيء، هي هلا في محل جر.
ايه
بدي تضل ماشي مع حرف الجر اللي عنده. فكيف بدي اجي اقول انه هي المبتدا؟ قعدت بالعكس
نحن. ايه احسن، صحيح
هذه هي معلقه بها،
صحيح. لنرجع للذي، فحسبي من منذ عندهم ما كفانيه. حسب الظاهر اشتبهت، يعني انا غاب عن ذهني شيء اخر، ان هنا ذو بمعنى الذي، وما الثانية أيضا بمعنى الذي، صحيح؟ فحسبي من الذي عندهم الذي كفانية، شايف معناها؟ حسب الظاهر الذي يكون مبتدأ هو ما الثانية
الذي كفانية.
نعم هكذا يكون معنى، حتى يتم معنى البات. أصلا الأولى لا يمكن أن تكون، لا يتم معنى البات. فتقول الذي كاف من الذي عندهم يكفيني، يعني الباب هكذا معناه الذي، ما الثانية، يعني الذي كاف لي، حسبي معنى كاف لي من الذي عندهم يكفيني. ما كفانية باعتبار الكفانية الثانية فعل، تكون فعل الكفانية الثانية، صحيح؟ كفى فعل ماضي، باعتبار كفانية الثانية فعل لا تحتاج أصلا إلى اسم موصول قبل أو شيء. واضح إن شاء الله؟ اتضح كيف هو الإعراب؟ فضل شيء.
حسبي هنا تكون بمعنى الكيف، يعني حسب أنا أكتفي من الذي عندهم ما كفاني. أنا أعارض هكذا، حسبي هنا بمعنى الكيف، يعني أكتفي. مبني على الفتي منامي ذرية حركة المناس لأن الياء لا يبناس بهذا الكسر الياء هنا مفهول به
نعم
مفهول به مكتب من ذو جار ومجرور هذا في محل رأس الفاعل ذي الذي اسمه موصول من حرف من حروف من حروف الجار ذو الذي هذا لا يكون
نعم
في محل الجار به
المشكلة شايفنا فيما
لهم على ضرب ضرب المضاد والمين هنا مضاد المفعول
نعم
عندهم مضاد مضاد إليه ما هنا تكون ين فاعل مقابل كفانيا كفا هنا فاعل كفانيا
نعم في الحقيقة شايفنا ما ذكرتموه مبتلى بمشكلة لابد أن تعالجوها لنا أن حسبي اسم حتما اسم صحيح حتى اسم لا يعني اذا تحكي معنا الفعل تعرف ماذا اسم او ماذا تبقى اسم لا يمكن ان نخرجها عن الاسم هذه المشكله الاساسيه اتضح ان شاء الله اعراب البيت
لا بصراحه لا المعنى واضح
يعني هي لا تاتي يعني هي من الاصل حدث
لا هنا هي حتما هنا الإعراب على الشكل التالي فحسبي خبر مقدم منذ من الذي جار ومجرور عندهم ظرف هذا ما هذه الذي اسم موصول مبتدأ مؤخر لشو لحسبي فحسبي الذي بهذا فحسبي ما بهذا المعنى هي ما حسبي
عندهم لما نجمع نعرف لما نجمع متعلقة تقريبا بالذي ولا لا تتعلق بجملة شيء مثلا بأوضي اسم
موصول
عندهم
هذا يقع صلة للموصول دائما لأنه واقع بعد اسم الموصول
يقع صلة للموصول ولا لا بده يكون متعلق بصلة
من عبر عنا لا بده يكون متعلق بشيء يقع صلة للموصول
لا يكون بنفس
ذلك تقول هكذا عندهم ظرف واقع ظرف متعلق بمحذوف واقع في محل كذا صلة الموصول واضح إن شاء الله اتضح أخوان الإعراب هلأ اتضح الإعراب أو بعد ما اتضح
كيف الذي هي المبتدا
ما ما هي ما هي المبتدا حسب الخبر هذيك جملة جار ومجرور وصلة موصول وكفاني فعل ماضي استقل لحاله ما له شغل محل طيب هذا فيما يعتبر من شرط في إعراب ذو طيب فو يقول أما فو والفم حيث الميم منه بانا بانا يعني قطع فصلة البون البون عندما يصبح بينه وبينها بون يعني بعد نعم حينما تبعد عنه الميم فم في الحقيقة تارة يتصل في الميم بالميم وأخرى تزول عنه الميم عندما فم يتصل بالميم سنذكر إعرابه وفيه 10 لغات وأوصلها بعضهم إلى 13 لغة فم عندما تزول عنه الميم يعرف بإعراب الأسماء الستة واضح؟ عندما تزول عنه الميم يعرف بإعراب الأسماء الستة فشرط إعرابه بإعراب الأسماء الستة زوال الميم عنه فتقول هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه طيب ماذا لو لم تزل منه الميم ماذا يقول حكمه يقول حكمه أن يعرب بالحركات فتقول هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم وفي الحقيقة في فم 10 لغات نبينها إجمالا اللغات الأولى الثلاثة الأولى بفتح الفاء وكسر الفاء وضم الفاء مع تخفيف الميم يعني فم وفم وفم اللغات الثلاثة الثانية الفتح والضم والكسر مع تضعيف الميم، فماذا تقول؟
مع تخفيف الميم،
تلك الأولى من مع تخفيف الميم، يعني فم فم هاي. تظهر ماذا؟ تظهر فيما لو أتت في الكلام، فتقول هذا فم وهذا فم، الثانية فم وفم وفم. هذه صاروا ست لغات. ثلاث لغات بعد عندك فتح وكسر و فم، هذه لو اتصل به الميم، فتح وضم، فتح وضم وكسر مع شو؟ مع وصلة بياء، تقول فومي وفيمي وفومي وفامي.
من ناحية
القراءات يعني مش أعرف. لغات فيها. واللغة العاشرة ذكروها أيضا، قالوا أنك الفاء تتبع للميم في الحركة، يعني إذا كانت الميم مفتوحة تقول فما فمو فيمي. هذه اللغات واضح إن شاء الله. فإذا أول اثنين من الأسماء الستة اتضح إعرابها مع شرط هذا الإعراب الخاص، وإلا سيأتي هناك شروط عامة لإعراب الأسماء الستة. يكمل الماتن ويقول أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. عليكم السلام ورحمة الله. وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. هنا يبين بقية الأسماء الستة في الحقيقة، ويبين الآراء في هذه البقية، الآراء الباقية، ويذكر أن فيها آراء ثلاثة هذه الأسماء الستة. يقول أبا أب وأخ وحم تجري. نعم
كذاك مش كما مرة.
نعم أب أخ حم كذاك، إعرابها كإعراب ذو وفم المحذوفة منه الميم. يقول أيضا منه هن. بالنسبة لأب وأخ وحم لا يوجد شروط أساسية في إعرابها. بالنسبة لأب وأخ، أب وأخ دائما ترفع بالواو تنصب بالألف، تجرب الياء على هذا رأي المصنف. فتقول هذا أبوه وأخوه، ومررت بأبيه وأخيه، ورأيت أباه وأخاه. بالنسبة لحم، بالنسبة لحم فقط وفقط لابد أن تكون حتى تعرف بهذا المعنى، لابد أن تكون بمعنى قريب الزوج، سواء كان أبو الزوج أخو الزوج، إذا كانت بهذا المعنى تعرف بهذا الإعراب. واضح إن شاء الله. فقط بالنسبة لحم. أما إذا لم تكن كما ذكر في شرح التسهيل، أما إذا لم تكن بمعنى قريب الزوج فتعرف إعرابا عاديا بالحركة. واضح إن شاء الله. إذن أب وأخ وحم المطلب الأصلي فيها واضح. بالنسبة لهن، أولا وقع الكلام فيما هو المراد منها، معناها شو؟ ثانيا وقع الكلام بالنسبة لإعرابها، أنه هل تعرب بإعراب الأسماء الستة أم أنها تعرب بالحركات. يقول هان الشارح، يقول الفصيح أن تعرب بالحركات الظاهرة على النون. في الحقيقة فيها هناك لغتان قويتان، رأيان قويان، يعني في قائلهما كثير. الرأي الأول أنها ملحقة بالأسماء الستة، الرأي الثاني أنه لا تعرب بالحركات ولكن بشرط يعبر عنه النقص. النقص فيها بمعنى الإعراب بالحركات مع حذف لام الفعل، مع حذف عفوا مع حذف اللام منها. فماذا تقول؟ تقول هكذا. أصل أحسن، أصل الكلمة كما أنه أبو أخو حمو، لام هذه الكلمة هي الواو، تحذف الواو وتعرب هذه الكلمة بالحركات الظاهرة على آخرها. واضح إن شاء الله؟ نعم نعم. فبدلا أن تقول هنو وهنا وهني، تقول هنن هنن هنن، هذا يسمونه النقص. وعبر عنه المصنف بماذا؟ ب والنقص في هذا الأخير أحسن. فيصبح عندنا في هن الرأي الأول أنها تعرب إعراب الأسماء الستة، ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء. الرأي الثاني أنها تعرب بإعراب النقص، بمعنى حذف الواو منها وتعرب بالحركات الظاهرة شيخنا ماين على النون بالضم والفتحة والكسر. وقع الكلام أن أي اللغتين أفضل أحسن. الحسن هنا ما في ميزان للحسن إلا الشهرة، بمعنى أيهما رائجة أكثر. يعني يقول المصنف ويتبعه عليه الشارع أن النقص أشهر فيها، بمعنى حذف الواو والإعراب بالحركات على النون. الإتمام جائز أو غير جائز؟ بتعبيره أحسن تفهم أن ذاك جائز، لأنه يعني بعيد جدا ولكنه يكون قليلا مثلا. واضح إن شاء الله؟
نعم. قلنا
أن
يشترط
تكون بمعنى
قريب الزوج.
نعم. ذكروا أنه ليس لها معنى آخر. إذا جاءت على وزان كلمة معربة تصير مثل شو؟ كيف بتقول قرا قران؟ القرا يعني الضيافة. تقول قران قرن قيروان، كأنه قيروون أو قيرون، تصير على وزانها. وحينئذ يعني أنا وجدت صراحة في بعض الحواشي ذكروا أنها لا تكون بمعنى قريب الزوج. يا حامي حمن، ما مثله حامي مثلا، حامي حمن، يعني لا تكون بالدقة هي بمعنى قريب الزوج بالضرورة في بعض الأحيان، مثل هي حامي حمن. حمن هذه لا تكون اسم منقوص بمعنى مقصور عفوا بمعنى آخر أصلا، ولكن ذكروا أنه في بعض الأحيان نادرا قد تأتي بمعنى آخر، والشاهد عندهم أنها على وزن قران، فإذا كانت على وزن قران فتعرف إعراب قران.
يعني كيف يعني هي
طالعة نوع
حمو على وزن
قران وأبو أخ، مع أنه
أبو
أخ حمو؟ لأنه يعني حمو يتصور فيها معنى آخر، لأنه يتصور فيها ذاك المعنى الآخر الذي تكون فيه على ما وزن قران يعني، فقالوا لنعربها كعرق، وإن كان ضعف هذا الرأي.
يعني حمو عندما تكون على وزن قران يعني حموان مثلا، بتكون
يعربونها إعرابا طبيعيا بالحركة. في الحقيقة بعد ذلك الشارح دخل في حيث ضيف بينهم وقال أن الفراء أنكر جواز إتمام هنو، وسيباويه قال يجوز الإتمام ويجوز النقص. الشارح هنا يقول النقص أحسن، إلا أن الإتمام جائز، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فيرجح قول سيباويه على قول الفراء. من حفظ حجة على من لم يحفظ، يقول سيباويه هذا قوله مرجح لأنه حفظ كلام العرب يعني وراجع له باع طويل في هذا المجال، ولذلك يقدم قوله عليه. فإذا نكون قد أتممنا ما يرتبط به أب أخ حم هن. طبعا معناها قبل ما نوقف، يعني معناها البعض قال أنها كناية عن أسماء، يعني تكون بمعنى الشيء. وله طبعا مرادف في اللغة الدارجة عندنا، اللغة الدارجة القديمة، مثل هنو. والبعض قال هي تعبير عما يستقبح ذكره، شيء تستقبح ذكره وتعبر عنه هنو. والبعض قال هي تعبير عن خصوص الفرج. واستشهد هذا الأخير برواية، لا أدري إذا كانت هذه الرواية ما حالها، كيفية الاستشهاد، برواية عن أمير المؤمنين عليه السلام. نعم، على أي حال مهما كان معناها هو هذا إعرابه. فإذا اتضح عندنا الإعراب الأساسي، الرأي الأول في إعراب الأسماء الأربع الباقية من الأسماء الستة، واتضح لدينا أنه فيها نوه كيف تعرب، هناك رأيان أساسيان وضحناهما. بقي عندنا في أب وأخ وحم الرأي الثاني الذي ورد في هنوه، وهو النقص يأتي فيهما، وهناك إعراب ثالث نشير إلى هذه يوم السبت إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.